بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا إلى موضوع جديد من مواضيع كتاب الله سبحانه وتعالى، عنوانه القرآن والغيب، موقف القرآن من الغيب، حديثه عن الغيب. ما هو الغيب؟ هل للإنسان أن يشترك مع الله عز وجل في معرفة الغيب؟ إلى آخر ما يتحدث عنه القرآن من شؤون الغيب المختلفة. أولا، ما هو الغيب؟ هذه الكلمة كثيرا ما تتردد على ألسن كثيرين منا بمناسبات شتى. الذين يعتزون بالعلوم الجديدة كثيرا ما نسمعهم يقولون: نحن لا نتعلم، لا نتعامل مع الغيب، لا نتعامل مع الغيبيات. الذين يلتزمون بأوامر الإسلام وضوابط الدين يهتمون اهتماما كبيرا بالإيمان بالغيب، ويعلنون بكل مناسبة عن اعتزازهم بأنهم ممن يؤمنون بالغيب. مناقشات كثيرة تكون بين فئات وفئات حول موضوع الغيب، لكن ما هو الغيب؟ لا يخطر في بالي أكثر هؤلاء الناس أن يتساءلوا عن معنى الغيب تحديدا. ما هو الغيب؟ ورحم الله من قال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا إذا لم أتصور أمرا من الأمور لا يجوز أن أحكم عليه أو له بشكل من الأشكال. حكمي على شيء ما يأتي بعد معرفتي، يأتي بعد تصوره. وأي تصور؟ تصور سليم، تصور صحيح. ما هو الغيب؟ الغيب أيها السادة والسيدات كل ما لم يخضع لوسائل التجربة والمشاهدة عند الإنسان، هذا يسمى غيبا. هنالك وسائل معروفة بها تتم التجربة والمشاهدة، مثل العين التي ترى، الأذن التي تسمع، الأنف الذي يشم، الفم الذي يذوق، اليد التي تلمس. هذه وسائل التجربة والمشاهدة. فكل ما يخضع لمعرفته عن طريق وسيلة من هذه الوسائل فهو خاضع لعالم الشهادة، داخل تحت ما نسميه بعالم الشهادة، يعني أو نسميه بالتعريف المصطلح الجديد العالم المادي. وكل ما لا يخضع لوسيلة من هذه الوسائل، لا العين تستطيع أن ترى، ولا الأذن تستطيع أن تسمع، ولا الأنف يستطيع أن يشم، ولا اللسان يستطيع أن يتذوق، ولا اليد تملك أن تمس وتلمس، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أجهزة أيا كان. إذن فهذا داخل في عالم الغيب. هذا هو الغيب. مثلا الماضي القديم القديم الذي عفى عليه الزمن ولم تعد بيننا وبينه جسور مادية مرئية، من الغيب. المستقبل البعيد الذي لا تتراءى أمامنا صوره ولا امتداداته ولا نتائجه القبلية، من الغيب. نعم، لذلك لأنك لا تستطيع أن تضعه تحت مجهر النظر أو السماع أو الذوق أو الشم أو اللمس نهائيا بشكل من الأشكال، فهو من عالم الغيب. هذا المعنى ينبغي أن يكون فاتحة حديثنا عن الغيبيات. يعني قبل أن يقول لي قائل: أنا لا أتعامل مع الغيبيات، أنا أتعامل مع العلم إلى آخره، ينبغي أن أسأله حدثني عن الغيب ما معناه العلمي، فإذا وجدته يعني واقعا في حيث ضيف فهذا الإنسان يعرف بما لا يعرف. أول شيء ينبغي أن نعلمه هو هذا. حسنا، إذا عرفنا ما هو الغيب، هذا الذي لا تملك أن تخضعه لتجربتك ومشاهدتك بأي وسيلة من هذه الوسائل الخمس. هل يستطيع الإنسان أن يضعه تحت معلوماته؟ هل يستطيع الإنسان أن يعلم الغيب كما يعلم اللون الأبيض الذي يراه؟ هل يستطيع أن يعلم الغيب يعني الماضي السحيق أو المستقبل البعيد مثلا كما يعلم الإنسان طعم الطعام الذي أكله؟ هل يستطيع الإنسان أن يعلم الغيب المحجوب عن وسائل التجربة والمشاهدة كما يعلم حرارة النار عندما يلمسها؟ الجواب ما هو؟ الجواب لا، لا يستطيع الإنسان أن يستقل، لاحظوا، أن يستقل بمعرفة هذا الغيب أبدا. ودليلنا على ذلك القرآن الذي نتحدث عنه والمنطق الذي سنذكره أيضا. أما القرآن فآيات كثيرة تحدد العلم بالغيب، عرفنا معنى الغيب، تحدد العلم بالغيب وتحصره في ذات الله عز وجل. فمثلا يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعث. نص واضح وقاطع. مثلا يقول الله عز وجل: إليه يرد علم الساعة، يعني إليه وحده. طبعا الساعة متى تقوم القيامة من الغيب، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه أيضا آية أخرى بأسلوب آخر تبين أن الإنسان لا يستقل. انظروا إلى كلمة لا يستقل،
لا يملك إلا وسائل التجربة والمشاهدة، ووسائل التجربة والمشاهدة تتعامل مع ما هو موجودا حالا، أما ما هو كان موجودا من قبل ثم انطوى وباد بعد أن ساد ولم يترك، لاحظوا، لم يترك آثارا ونتائج منتدي إلى الآن، مستحيل أن أعرفه، مستحيل. لكن لو ترك هذا الماضي الذي أريد أن أعرفه آثار ونتائج ممتدة إلى الآن، نعم أستدل بالنتائج والآثار على ذلك الشيء الذي لا أراه. هذا ممكن، ذلك لأنني وجدت نفسي أمام وسيلة تستطيع عيناي أن تدرك بها. يعني مثلا عندما أذهب إلى مكان ما فأجد بقايا مدينة تحولت هذه البقايا إلى أنقاض، أمدان قائمة، رسوم لقرنصات، لأبنية، لنحو ذلك وما إلى هذا، عيناي تنظر إلى هذا الذي ترى. ما هذا الذي ترى؟ آثار نتائج ممتدة من ماض بعيد باد بعد أن ساد. هذه الآثار تعطيني علما بأن هذه الأرض شهدت حضارات، شهدت أناسا عاشوا في هذه البقعة، كانوا يتمتعون بعلوم، كانوا إلى آخره. قد يقول قائل: أنا كيف تقرر أنت شيئا لم تره؟ نعم، لكن رأيت آثاره، رأيت نتائجه. يتم هذا. أنت تبحث عن مكان، وأنت في سيارتك تنهو الأرض مسافرا، تبحث عن مكان فيه شيء من الماء، تلتفت وأنت في السيارة يمينا وشمالا، وإذا أنت ترى على البعد سفحا فيه خضرة وفيه أشجار، فلا تشك أن في ذلك المكان ماء، أنت لم ترى الماء، هذا شيء غائب عنك. داخل سوريا، لكنك وجدت نتائجه، وجدت ثمراته، من ثمرات الماء الخضراء اليانعة، الأشجار الباسقة، نعم هذا الأمر يتم. لكن أرأيت لو أنك أردت أن تعلم علما عن واقعة جرت قبل مليون سنة لم تترك نتائجها ممتدة إلى هذا اليوم أبدا، هل تستطيع أن تعتمد على العلم في أن تحكم على ذلك الحادثة بشيء ما؟ لا تستطيع. ممكن أن تتخيل، ممكن أن تنسج لنفسك يعني صورا وهمية أسطورية لأمر حدث، هذا يمكن، لكن هذه الصور لم ترقى إلى درجة العلم أبدا بشكل من الأشكال، لأنك لا تملك من وسائل العلم إلا وسيلة التجربة والمشاهدة. بهذا يقول ويجمع علماء الغرب، وبهذا يقول المنطق أيضا. إذا أنا لا أستطيع أن أدرك ماضيا انقطع عني ولم يترك آثارا ممتدة إلى هذا اليوم، كذلك المستقبل البعيد، ما الذي سيجري بعد مليون سنة؟ ما الذي يعني تنتهي إليه عاقبة هذه الأرض وهذه المكونات؟ لا أستطيع أن أدلي بقرار علمي في هذا نهائيا.
لماذا؟ لأنني لا أملك كما قلت لكم إلا الوسائل الخمس، نعم، اللي بيسموها الحواس الخمس العلماء، هي نوافذ العلم في حياتي، نافذة بصر، نافذة أذن، سمع يعني، نافذة شم، نافذة ذوق، نافذة لمس. أنا لا أملك، نعم، قدرة على أن أستشف الغيب المستقبلي الذي سيقع بعد مليون سنة أو أقل، نعم، وليس بيني وبينها جسور بشكل من الأشكال، لا العين ترى، لا الأذن تسمع، لا الأنف يشم، لا اللسان يذوق، لا اليد تلمس، إذن لا أستطيع. إذن صدق ما يقوله الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. نعم، هذا هو الدليل العلمي. لكن هنا أقول لكم، أقول لا يملك الإنسان أن يستقل، يعني من عنده أن يصل إلى معلومة تتعلق بالغيب، لا، لكن يمكن أن أصل إلى معرفة الغيب بأن يخبرني الخالق عز وجل عما قد وقع قبل مليون سنة أو عما سيقع بعد مليون سنة. هذه معلومة لست أنا مستقلا بها، لكنها معلومة أتتني من مصدرها. إذن يملك الإنسان أن يصل إلى معلومة تتعلق بالغيب إذا جاءته خبرا صادقا من مصدر موثوق به علميا. عندما تأتيني هذه المعلومة من خالق السماوات والأرض، وقد آمنت بخالق السماوات والأرض عن طريق رسالته التي هي القرآن، وقد آمنت بأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، سيحصل كذا وكذا في الماضي السحيق، حصل كذا وكذا، جاءتني هذه المعلومة من مصدر لا أملك تكذيبه، هذا يتم، لكنها معلومة جاءتني من عند غيري، ولست أنا المستقل بمعرفة هذا العلم نهائيا بشكل من الأشكال. هل هذا الكلام واضح أيها الإخوة والأخوات؟ أعتقد أنه واضح. طيب، هذه مقدمة. بين يدي مناقشة قرآنية عجيبة. طيب، القرآن يلفت أنظارنا إلى أن وسيلة العلم في حياة الإنسان، إذا أسقطنا مسألة إخبار الله لنا، غضضنا الطرف عن حديث القرآن لنا، لا يملك الإنسان أن يدلي بمعلومة إلا عن طريق تجربة ومشاهدة. ما في تجربة وما في مشاهدة ما في علم، علم ذاتي. أما أن يأتيك علم من مصدره هذا شيء آخر، هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. هنالك من زعم أن الملائكة إناث وأن الله عز وجل خلقهم إناث، هنالك من قال هذا الكلام. الباري كيف يناقشهم؟ يناقشهم من خلال هذا الشيء الذي أقوله لكم. اسمع، يقول الله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، إن كانوا شاهدين حسنا هذا علم، وإما إن لم يكونوا شاهدين فما هي الوسيلة التي وصلوا بها إلى هذه الحقيقة العلمية؟ ونحن نعلم أن أي شيء يدركه عقلك، القناة الوحيدة التي تملك أن تستجر بها هذه المعلومة هي التجربة والمشاهدة. فهل شاهد هؤلاء الناس الملائكة وهم يخلقون إناثا؟ هذا كلام الباري عز وجل يحاكمه محاكمة علمية دقيقة. كذلك يقول في مكان آخر: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. أشهدوا خلقهم، لماذا قال أشهدوا خلقهم؟ لأنه يقول لنا: يا ناس كلكم يعلم أن الميزان الذي به تتم المعلومة غرقا في العقل المشاهدة، يعني التجربة والمشاهدة، ووسائل التجربة والمشاهدة الحواس الخمس: العين، الأذن، الأنف، الشم، عفوا الذوق، اللمس. اللمس هل تم هذا؟ أشاهدوا خلقهم؟ لا، ستكتب شهادتهم ويسألوه. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، يناقش الباري عز وجل شيء غريب: الذين يدلون اليوم بقرارات، الحقيقة مضحكة مضحكة، يقولون الإنسان فيما مضى، يعني قبل سنوات طويلة طويلة جدا لا أدري يعني كم يحصونها، كان لا يملك وعيا ولا يملك لغة، لكن مع الزمن كان هذا المخلوق الذي لا يملك وعيا ولا يملك لغة يشعر بحاجاته العضوية، حاجاته إلى الطعام، إلى الشراب، إلى المأوى، إلى آخره. هذه الحاجات العضوية كانت تلاحقه فتكون ضغطا شعوريا عليه. مع استمرار هذا الضغط الشعوري، هذا الضغط الشعوري تفجر في دماغه الوعي من قبيل حاجتك تنفق عليك. الحاجة الاضطرارية إلى يعني ما يحتاج إليه الإنسان لأعضائه، لسكنه، لنومه، لراحته، لأكله، لشربه، فجرت لديه إمكانية الوعي فتكامل الوعي عند الإنسان من جراء الضغط الذي لاحقه على مشاعره بحاجاته العضوية. ومن ثم تفتقت اللغة أيضا بلسانه فامتلك هذا وذاك. هذا قرار غيبي، أليس كذلك؟ قبل أن نعود إلى كلام الله عز وجل، هل العلم يتفق مع هذا القرار؟ العلم يقول لي: أنا لا تستطيع أن تصطادني، هكذا يقول لي العلم، لا تستطيع أن تصطادني إلا بوسيلة من الوسائل الحسية: العين، السمع، الأنف، الذوق، اللمس. ربما بوسائل عن طريق أجهزة ما في مانع، نعم، عن طريق أرصاد، عن طريق أي شيء. طيب، هل هنالك وسيلة من هذه الوسائل بيني وبين ذلك العالم النائي القديم القديم الذي أزعم أن الإنسان كان فيه لا يملك وعيا ولا يملك وطن؟ أبدا. إذن اعتمادا على ماذا أقول هذا الكلام؟ هذا أمر غيبي وليس بيني وبينه أي جسور، وليست هنالك نتائج لهذا التصور الغيبي ممتدة إلى هذا اليوم حتى أعتمد على هذه الوسائل أو هذه النتائج إطلاقا بشكل من الأشكال. إذن هذا كلام من يهرف بما لا يعرف، ولا يقال هذا في ميزان العلم نهائيا، ولكن الله عز وجل ماذا يقول؟ يرد ويبين لنا أن الإنسان منذ نشأته، منذ أن نشأ، كان متوجا بالفكر والوعي، وكان متوجا باللغة من أجل الرد على هذا التصور. انظروا إلى قوله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم، لاحظوا كلمة أنشأكم، يعني أوجدكم من العدم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني العقول، قليلا ما تشكرون. فالقرآن يقول لي: اسمعوا أيها الناس، أمر غيبي لا تملكون وصولا إليه بأي علم حقيقي إلا عن طريق الإخبار، أنا أخبركم بما كانت عليه حالكم منذ القدم، أنا أنشأتكم وأنتم تتمتعون بالسمع والبصر والعقل. هو الذي، قل هو الذي أنشأكم، وجعل الواو وهو عاطف معي مسمى، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر. يتحدث القرآن عن آدم أبي البشر وكيف خلقه الله، هذا أمر غيبي، لكن نظرا إلى أني آمنت بالله وآمنت بأن القرآن كلامه رسالته المرسلة إلينا، إذن هذا الخبر الذي أقرأه في القرآن أصدقه علميا. يقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن ربنا عز وجل منذ أن خلق آدم أبا البشر متعه بالعقل الذي به أدرك حقائق الأشياء، ومتعه باللغة التي بها أدرك أسماء الأشياء. طبعا الله عز وجل هو الذي ألهمه إياه، علم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومن هنا يقول علماء العربية من أمثال ابن جني وغيره، كل علماء العربية، أن اللغة توقيفية، اللغة التي يتمتع بها الإنسان لم تأتي عن تدريج، يعني شيئا فشيئا أخذها من أصوات الطبيعة، من أصوات الطيور، ثم طورها حتى تحولت لغة، لا 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 لا، اللغة توقيفية. خلق الله آدم، بث في روعه أمهات الكلمات، بث في روعه أسماء أمهات الأشياء، ثم إن هذه الأمهات تطورت، نعم، اشتقاقاتها وتكاثرت وتحولت اللغة إلى أغصان من لهجات، ثم تحولت اللهجات إلى لغات شتى. هكذا ينبئنا الله عز وجل. طيب، إذن الباري يناقشني يقول: يا أخي، لماذا تخوضون في مجهلي؟ لماذا تغمضون العين وتقولوا الإنسان كان فيما مضى لا يملك عقلا ولا يملك نطقا ولا لسانا، لكن شعر بالحاجة الشديدة، وطأته الشديدة إلى طعام، إلى الشراب، هذا الشعور الذي لعقه فجر في كيانه العقل وفجر في لسانه اللغة. هذا أولا خوض في مجهله، ما في منهاج علمي بينكم وبينه، ما في ميزان علمي تعتمدوا عليه، ميزان العلم تعتمدوا المشاهدة، المشاهدة ما في، نعم، لكن تعالوا أنا أنبئكم، أنا خالق الإنسان أنبئكم به. شيء ثاني، العلم ماذا يقول؟ يقول: طيب، إذا كان مصدر الوعي عند الإنسان وطأة شعور الذي لاحقه بحاجاته العضوية، هذا هو السبب في أنه غدا يتمتع بعقل يدرك وبلغة يتمتع بها. إذن الحيوانات العجماوية كلها ينبغي أن تكون الآن متمتعة بنفس الوعي وبنفس اللغة، لأن الإنسان كما كان، نعم، خاضعا لوطأة هذا الشعور كذلك الحيوانات كانت، يعني الآساد في غاباتها السباع في نعم والوحوش في غاباتها في نعم أماكنها نعم، كانت تشعر هي الأخرى بحاجاتها العضوية، كانت يلاحقها هذا الشعور، حاجات العضوية إلى الطعام إلى الشراب إلى المأوى إلى الابتعاد عن الأخطار كل هذا. طيب لماذا كان حسن الحظ يلاحق الإنسان ولم يكن يلاحق هذه الحيوانات الأخرى؟ لماذا لم تتمتع إلى اليوم الحيوانات بشيء من العقل في حين أن مشاعرها تلاحقها بالحاجة إلى الطعام والشراب وإلى آخره؟ نعم، لاحظوا كيف أن القرآن يلفت نظرنا إلى ميزان العلم، ميزان علم التجربة والمشاهدة. القرآن هكذا يقول: استطعتم أن تجربوا وتشاهدوا حسنا، ينبغي أن تصلوا من هذا إلى يقين تتمسكون به. إن لم تستطيعوا أن تلجأوا إلى أسلوب إلى طريقة التجربة والمشاهدة فاتركوا الأمر لخالق الكون، أخبركم كيف كنتم، أخبركم إلى المآل الذي ستنتهون إليه. هذا الموضوع سنتناوله بمزيد من التفصيل إن شاء الله في الحلقات الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.